أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. حكينا كلامنا أمس عن منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية، أنه يعني العلم الإجمالي بحد ذاته هذا العلم الإجمالي بحد ذاته هل ينجز مقدار الجامع بين التكليفين كما يدعيه، مثل ما بيقولوا ما حفظ الألقاب، يعني النائيني والخوي وسيد الشهيد، سمع؟ طيب، هل ينجز العلم الإجمالي مقدار الجامع بين التكليفين لما قلناه أمس أن المعلومة بالإجمال هو إحدى الصلاتين، مظبوط، بسمون جامع. طيب، المعلوم بالإجمال نجاسة أحد الإناءين، نجاسة أحدهما. طيب، كمان هذا بسموه الجامع. هلأ نحن كنا عم نقول امبارح وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، لأنه معلوم أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، مظبوط، هذا الجامع، لأنه معلوم وقد تم عليه البيان، سواء قلنا سواء عارة ب يعني هذا ابن هشام الأنصاري بيقول أنه سواء الحال، فبينصبها على الحال، هيك بيقول. السيد السيستاني بمنهاج الصالحين قال سواء، قصده سواء الأمر أو الأمر سواء، حرك بمنهاج الصالحين بالضمتين، الضمي. طيب، ما مشكلة. هلأ وعليه فلا شك في تنجيزي، هلأ أنا بقول سواء، سواء، هلأ أنتوا حضرتكم شو بتقولوا ما بعرف. وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع، يعني إحدى الصلاتين أو نجاسة أحد الإناءين، لمقدار الجامع بين التكليفين. طيب، هلأ طبعا مش رح علق على قوله بين التكليفين، يعني ما تخمنوا أنه أنا عم بتجاوز، مش عم علق لأني قابل بهذا التعبير. أنا مولانا يعني هيدا الإنشاء ما لإلي، هذا الإنشاء لسيدنا الشهيد. بالحلقة الرابعة ما كتبت هيك، كتبت بصيغة تانية، لأنه هذا التعبير بين التكليفين ما مظبوط، لأنه أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، أحد الإناءين ليس تكليفا، وإنما هو بسموه مثلا اجتنبهما، يعني لا هو تكليف ولا هو متعلق التكليف. هلا في كلام، هل هو متعلق التكليف؟ يعني هناك قول ما بقول لك لا، يعني بس انا ما بقول هو متعلق التكليف، خلص جينا الحكي فيها. بس انه انا احيانا ما بعلق يا اخوان، بس انه اذا ما بعلق ما تقولوا يعني قبل الشيخ، عرفت؟ يلا. وعليه فلا شك في تنجيز العلم الاجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين، لانه معلوم. طيب، يعني هو قصده هون الصلاتين، لمقدار الجامع بين التكليفين هو عم يمثل بالصلاتين، يعني صلاة الظهر يوم الجمعة أو صلاة الجمعة يوم الجمعة، هو هيك قصده ولا سيد الشهيد؟ هذا هو المثال، يعني لأنه معلوم وقد تم عليه البيان، أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. هلا هيك الأساتذة بيحكوا، خلص خلصنا، كمل يا أخي، غض النظر، أنت مش كل شيء تعلق عليه كمان. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما يدعي النائيني وسيد الخوي وسيد الشهيد، أو العلم بالواقع كما يقول المحقق العراقي والشيخ الأستاذ، يعني العبد الفقير. أما الأول فواضح، لأن المعلوم هو أحدهما، وجوب إحدى الصلاتين. هلأ واضح عند السيد الشهيد؟ واضح. أنا عندي مش واضح، أنا مش على رأي المحقق النائيني وسيد الخوي والسيد الشهيد، لأنه سيأتينا التعليق لحتى معلق هلأ مرة وبعد شوي مرة، خلاص بنأجلها لبعد شوي، يعني بوقتها بعد شوي، اصبروا دقيقتين ثلاثة بس. أما على الأول فواضح أن المعلوم هو مقدار الجامع. طيب هيك عم بتشوف حالك صاير كتير يا سيدنا الشهيد، أنه أمرك واضح، يعني أنه كلامك واضح. لا يا مولانا، لا أمرك واضح ولا كلامك واضح. نيحك يلا أنت عراسي ها سيدنا الشهيد اللي أنت عم تسمعني بعالمك البرزخي، أنت عراسي، وأسأل الله أن يحشرني معك أكيد يعني، بس عمل لك كلامك ما مزبوط، في فرق يعني بين اثنين، رأيك ما مزبوط. وأما على الثاني يلي هو العلم الواقعي اللي هو الصحيح، فلأن مش الجامع. سيدنا الشهيد حبيبي تقبرني، هلا مش رح تقبرني، ما أنت متت خلاص حبيبي قرة عيني. ليش كاتب وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمنا حتما؟ طب هذا خطأ، منساوي قلمك الشريف مش هيك، منساوي أناملك الكريمة. وأما على الثاني، هل أنا بدي غير بدل كلمة الجامع بدي أكتب الواقع هون، وتحت منها بسطر وتحت منها بسطر وتحت منها بسطر وتحت منها بسطر، كله سيد الشهيد كاتب الجامع، أنا حطيت الواقع أو الواقعي واضح. يلا فإذا غيرت ما تقولوا عم بغير الشيخ، خلاص هيدا شرح، أنت بتغير، يلا غير بلش. وأما على الثاني يعني ما هو ما قال إلى العلم بالجامع والعلم بالواقع، الثاني يعني العلم بالواقعي اللي هو مثل ما قلنا رأي مين؟ المحقق العراقي والشيخ الأستاذ. طيب وأما على الثاني فلأن الواقع معلوم ضمنا حتما، فلأن الواقع ها شل كلمة الجامع، فلأن الواقع معلوم ضمنا حتما، أنا أعلم بنجاسة أحدهما، أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. لاحظت؟ هيدا هو المعلوم ضمنا هو الواقع، بس أنا ما بعرفه أين هو، أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. هلأ انتبهوا لي شوي، في كلام بدي أقوله بعد شوي بالمبنى الأول للمحقق صاحب الكفاية. صاحب الكفاية، صاحب الكفاية والمحقق العراقي وحضرتي كلنا منقول بالواقع. نيحك كنت عم بقرأ كلام للأصفهاني، أنا بفسر الأصفهاني كمان مثل ما قال صاحب الكفاية والعراقي، سمع؟ لأنه كلامه مش واضح كتير، أنا عم بدي فسر مع بكرة إن شاء الله تعالى كلام الأصفهاني كمان على منهج صاحب الكفاية والمحقق العراقي. مولانا الجامع ما مزبوط وحياة النبي كيكي، منيحك يلا كمل. وأما على الثاني فلأن الواقع معلوم ضمنا حتما، أنا أعلم حتما بنجاسة أحدهما، وعليه يحكم العقل بتنجس الواقع شل الجامع، ومخالفة الواقع شل الجامع، ومخالفة الواقع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، إذا شربت كلا الإناءين فقد خالفت الواقع، إذا خالفت وتركت كلتا الصلاتين فقد خالفت الواقع. لأن ترك الواقع يشيل الجامع، لأن ترك الواقع لا يكون إلا بترك كلا فرديه، هيك واضح. ومعنى وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا. طيب أنا بكتاب الحلقة الثالثة ما كتبت هيك، كتبت وهذا معنى حرمة المخالفة الاحتمالية عقلا. ليش وهذا معنى حرمة المخالفة، حرمة المخالفة الاحتمالية عقلا، لئلا شو نخالف الحكم الواقعي، لأنه علة التنجيز هو الواقع، خوفا من أن نترك الصلاة الواجبة واقعا يجب علينا أن نأتي بكلتا الصلاتين، خوفا من أن نشرب الإناء المتنجسة يجب علينا أن نترك كلا الإناءين يا مولانا، واضح؟ وهذا معنى حرمة المخالفة الاحتمالية. ليش؟ تحفظا على الواقع، الفرد الواقعي. أنا هيك نبدأ بالحلقة الرابعة. طيب، وهذا معنى حرمة المخالفة. سيد الشهيد كاتب هيك، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية، أنه أني أترك الصلاتين حرام. يا مولانا أنت وين عم تحكي؟ أنت بأي عالم، بأي عالم سيدنا أنت؟ ما بعرف، بالبرزخ، الله يسامحك. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلان للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. خلص اكتب الاحتمال. وهذا معنى حرمة المخالفة الاحتمالية عقلان للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال. طيب كمل. وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلان. مولانا هيدي بعد بدها بحث. أنت إذا قلت بأن علة تنجيز العلم الإجمالي هو الواقع، يعني الفرد الواقعي الضائع، شو بيطلع معك؟ ما بدي شيء. اسأل مليون بشري من عوام الناس بالشارع، بقول لك يعني يجب عليك أن تترك كلا الإناءين. ليش؟ كي لا تشرب المتنجس الواقعي. يجب عليك أن تأتي بكلتا السلطين. ليش؟ لاحتمال أن تكون قد تركت الواجب الواقعي. سأل هيدي البشرية قدامك، سأل مليون واحد. وإنما المهم البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا. يعني صار بدي بحث هلا مثلا، ما عاد بدي بحث. ما هو يعني ليش بقول؟ مش بس أنا طبعا، يعني كثير من علمائنا قالوا مش حلو هالقد الواحد يمدمد يعني بعلم الأصول، لما بتكون القضية كتير كتير واضحة خلاص ما تمدمد فيها. خلاص ما هو واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلصنا. فقد وقع الخلاف في ذلك، وحياة النبي كيكي ما لازم يوقع الخلاف. فذهب جماعة كالمحقق النعيني وسيد الأستاذ الآن مصدر كتبة تحت إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية. سمع أن تجي تصلي كلتا صلاتين وتترك كلا الإناءين. العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته تنجيز كل أطرافه مباشرة. مولانا يعني أني إما بزت حالي عن العاشر أو عن التاسع، ما في واحدة من التنين. هيدا مولانا مش صح الكلام. فذهب جماعة إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوبا موافقا القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة. شو دليلكم؟ قالوا دليلنا، لحتى ما تقول يعني استغفر الله استغفر الله جميع عم بيخرفوا. لا مش عم بيخرفوا، انتبه لي شو دليلهم بعدين بتضرب الدليل. قالوا أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. طيب المنجس شو هو إحدى الصلاتين؟ أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين. المنجز شو هو؟ أحد الإناءين، يعني واحد، عرفت؟ ولذلك قالوا بأن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية. يعني لو أتيت بواحد، يعني بصلاة واحدة، لو تركت إناء واحد وشربت الثاني، هل هذا بحد ذاته؟ بحد ذاته. هلا بكره رح يقولوا لا اثباتا مش هيك. ليش؟ لانه هيدا بيتعارض الاصول المؤمنه هون، بتتعارض مع الاصول المؤمنه هون، فبيقوموا بيضطروا يرجعوا الى القول بوجوب الموافقه القطعيه والاتيان بكلتا الصلاتين وترك كلا الاناءين. مثل اللي عم بقول لك هيدي دينتي وبحط ايده ورا. لك يا اخي ليش عم تعمل هيك؟ ليش هيدي دينتي بتحط ايدك على الدين البعيده؟ كيف هيك؟ معقول؟ وذهب المحقق العراقي والشيخ الأستاذ وصاحب الكفاية والإصفهاني. هلا ليش السيد الشهيد ما كتب الإصفهاني بالجماعة الأولى؟ لأنه أنا بقراءتي لكلام الإصفهاني وجدته يقول بمقالة العراقي، سيأتينا الكلام إن شاء الله. وذهب المحقق العراقي وغيره، سامع المصادر تحت، إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. يستدعي وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكلتا الصلاتين وترك كلا الإناءين، كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية إنه تشرب اثنين ما بيجوز. سمع؟ تشرب اثنين ما بيجوز، تترك صلاتين ما بيجوز. بس شو في داعي تقول كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية؟ ما أنت خلص كافيك أنك قلت مثلا العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية بالإتيان بكلتا الصلاتين وترك كلا الإناءين، خلصنا. إنه ليش هالمدمدة هالقد؟ ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو علم بالواقع. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي، شو هويته والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. مولانا هيدا اللي بسموه تطويل بلا طائل، واضح؟ تطويل بلا طائل. طيب الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، هلا ما بدي أعلق. ليش؟ لأنه ستأتينا التعليقات إن شاء الله هلا، لحتى ما أعلق بالعلم بالجامع والعلم بالواقع، علقنا سابقا وسوف نعيد التعليق هلا عن بالأول وبالتاني. طيب، ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. مش مظبوط، لأنه الأول يا مولانا، قبل ما أقرأ أول شيء المباني الثلاثة، هيدا التبديل الوحيد الذي مثلا تصرفت به في كل الحلقات الثلاثة. سمع؟ لأنه اشتبه السيد الشهيد هون، يعني حط أول شيء كلام الإصفهاني والنائيني، حطوا الأول يلي هن طلاب صاحب الكفية، ثم الثاني حطوا كلام صاحب الكفية، ثم التالي تحطوا كلام العراقي. هي ويعني لأنه ما قريته قريب من 100 سنة، هي التالي ما ذهب إليه المحقق العراقي يعني هلا. يلا المهم، فهيدا مولانا يعني من سهو قلم، من سهو قلم سيدنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وحشرني الله معه. يلا الأول، مولانا لو بدعي 1000 مرة مش يعني بستبعد إنه الله يحشرني في ذلك المقام العالي لسيدنا الشهيد. عنده مقام عالي مولانا، يعني أني لا أصل إليه، واضح؟ يلا أسأل الله تعالى بمنه وفضله أن يحشرني معه، يعني إذا الله بده يتفضل علي، إذا بده يتفضل علي. يلا إذن انتبه لي. الأول أنا هون حطيت كلام الإصفهاني والنيني، الثاني حطيته كلام الكفاية صاحب الكفاية. ما تقل لي إنه أنت كيف هيك بدلته، كيف عم تقرأ؟ سمع؟ يلا، لأنه كلام الإصفهاني والنيني يا مولانا، ليش حطيته الثاني؟ لأنه حطيت صاحب الكفاية بالأول، بعدين الإصفهاني والنيني عم بردوا على صاحب الكفاية، يعني عم بردوا على أستاذهم. يعني زمانا صاحب الكفاية الأول والنيني والأصفهاني طبعا هما الطلاب لصاحب الكفاية في زمن واحد بالدقة. سمع؟ وعم بردوا على صاحب الكفاية، يعني أصلا ما بتزبط معنا يكون الأصفهاني والنيني الأول وصاحب الكفاية التاني، ما بتزبط. شو بدي أعمل لك؟ طيب هلأ أقرأ لشوف هون. الأول المبنى القائل، الأول هو المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي. الحد الشخصي هذا الإناء، لاحظت؟ هذا الحد الشخصي هذا الإناء، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لأنه أنا ما بعرف، المفروض أني لا أعرف المتنجس الواقعي. لوضوح أن كل من الطرفين بحد الشخص المعين ليس معلوما. طيب الإنشاء ما مظبوط. قصده لوضوح أن الحد الشخصي للمتنجس ليس معينا وليس معلوما، قصده هيك. طيب بل حد مردد في ذاته بين الحدين. طيب مش مشكلة، خليك احكي هيك، ما عندي مانع. حد مردد في ذاتي بين الحدين. طيب شو يعني؟ يعني شخصيا ولكنه مردد، هيك قصده يعني، شخصيا ولكنه مردد هذا الحدين. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره. هلا ليش قال وهذا ما يظهر؟ لأنه أنا بفهم، أريد عن صاحب الكفاية، أنا فهمت غير ما فهمه سيدنا الشهيد. أنا بدي أعترف أنه صاحب الكفاية مولانا إنشاء ضعيف لكونه من خراسان، من مشهد، سمعني يعني زلمي ما بعرف هلا وين مدينته بالدقة، بس انه قطعا هو قريب لمدينة سبزوار، سمعني بين سبزوار ومشهد، بس اني بالدقة ما بعرف. هو بيقولوا له الخراساني، يعني من محافظة خراسان. هلا لو واحد بيقرانا شي مرة مثلا وين بأي مدينة بيكون منيح. على أي حال، لأنه هو لما ترك بلده وجاي على النجف مر بمدينة سبزوار ودرس بعض كتب، يعني بعض كتاب بيسموه المنظومة للسبزواري عند المؤلف، عند المحقق السبزواري. ببالي بحياة صاحب الكفاية أنه بقي عنده لأشهر، سمعني، عند المحقق السبزواري، بسموه العلامة السبزواري. يلا قرأ بعض المنظومة وتأثر به وفهم. لذلك لما بيتعرض لبعض الأمور الفلسفية بيكتبها بشكل جيد، بس مش جيد جدا، بس بشكل جيد، إنه زلمة بيقرأ يعني بكتاب المنظومة، ما بهم هلا. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، يعني سيد الشهيد عنده تردد بالفهم، سمع يعني مش انه جازم. وفهم سيد الشهيد لكلام صاحب الكفاية فيه خدشة، حيث ذكر صاحب الكفاية في بحث الواجب التخييري من الكفاية، هذه طبعا قريته كله، ان احد الاقوال فيه هو كون الواجب الواحدة هو الواحد المردد. طيب يعني أحدهما متنجس، إحداهما يعني إحدى السلطتين واجبة، واحد مردد عاد. وأشار في تعليقته على الكفاية، هلا شو يعني في تعليقاته على الكفاية؟ أنت بتلاحظ أحيانا كتاب الكفاية، كفاية الأصول، في تحت بعض التعليقات لنفس المؤلف، لصاحب الكفاية تحت بيكتبها أحيانا، بيكون عم بيطور بكتابه الكفاية، مش مشكلة، هذه بنشوفها نحن تحت عادة. وأشار في تعليقاته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد؟ أصلا الواحد المردد كيف فيك تقول عنه واجب؟ إحداهما واجبة، يعني إحدى صلتين واجبة، كيف تتعلق صفة الوجوب بإحدى الصلاتين؟ كيف؟ وكيف تتعلق صفة الوجوب الواحد المردد إحدى الصلاتين، مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع حتى يوصف، صحيح؟ فطب إذا كان الموصوف مرددا كيف تصفه بأنه واجب؟ هو هيدا الإشكال، يعني هو عم يعترض على نفسه صاحب الكفاية. وأجابه نفسه على اعتراض نفسه بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي، فتقول أحدهما معلوم بالإجمال أنه متنجس، إحدى الصلاتين واجبة بنحو الإجمال، بتصير، شو المشكلة؟ لا يا مولانا، هو اعتراض الإصفهاني والنائيني على صاحب الكفاية على هيدا النقطة، على الإنشاء، على هيدا النقطة، مش على المسلك. وإلا المسلك بأنه العلم الإجمالي متعلق بالواقع هو الصحيح، لكن صاحب الكفاية ما وفق بالإنشاء، ما وفق بهذه كلمة الواحد المردد وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد يعني أحدهما متنجس، إحداهما واجبة، قد يتعلق بوصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي، أحدهما معلوم بالإجمال أنه متنجس، أحدهما معلوم بالإجمال، لاحظ معلوم بالإجمال صفة لأحدهما، أحدهما معلوم بالإجمال أنه واجب، أنه متنجس، أنه لي، أنه لك، بهالشكل هذا. فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب، إحداهما واجبة، شو بيأثر؟ إحداهما واجبة، إحدى الصلاتين واجبة، شو بيأثر؟ الوجوب وصف اعتباري، شو بيأثر؟ مولانا كلام غلط، كلام صاحب الكفاية غلط، شو الحكي هذا؟ ليش عم تفوت حالك بالحيطان؟ هلا كل الناس بعد صاحب الكفاية اعترضوا عليك. طب مولانا بدك تكتب اكتب صح، ما بيقولوا عود اعوج واحكي جالس، يا مولانا يا صاحب الكفاية. طيب مولانا، ما هو الواجب المردد اصلا مش موجود بالذهن، كلهم قالوا له هيك لصاحب الكفاية، فكيف يمكن وصفه بأنه متنجس؟ أحدهما متنجس، أحدهما المردد متنجس، إحداهما المرددة واجبة، كيف؟ ما هو كيف الواحد المردد مش موجود بالذهن، كيف تصفه بالنجاسة أو بالوجوب؟ هو هيك أصل العرش مش موجود، لا يمكن تصوره في الذهن، هي هيدي القضية كلها. هل قد هيدا هو الاعتراض؟ بس هيدا هو يمكن الاعتراض عليه، هل قد كلمة واحدة ولكنه اعتراض مهم جدا، هيدا هو يمكن الاعتراض عليه، لأن هذا الرد ويمكن الاعتراض عليه، يعني بدي أقول هذا الاعتراض أو هذا الرد مشهور عند الأساتذة وعند المدرسين وعند العلماء بكل الكتب، هيدا الاعتراض مشهور تقرأ بكل الكتب أبدا. لذلك تأملوا فيه شوية، مش تزتوه دغري زت هيك، لا ما بصير. ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة يا صاحب الكفاية ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، أنه تلي أحدهما معلوم بالجبل أنه متنجس، إحداهما واجبة، مش هيك القصة، نحن مش ما مشكلتنا هون، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد في الذهن. وين موجود بالذهن؟ بتقلي أحدهما المردد جميل، كيف الحكي هذا؟ أحدهما المردد كذا متنجس، شو الحكي هذا؟ أصلا هو نفس أحدهما المردد مش موجود بالذهن، هو هذا كل الرد. وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وهو الصورة الذهنية. مثلا لك أنت شو بتقول؟ بتقول زيد قائم، المتعلق بالذات شو هو؟ صورة زيد الموجودة بذهنك، بسموه المتعلق بالذات، متعلق العلم، سامع؟ متعلق العلم، المتعلق بالذات شو هو؟ يعني المتعلق بالعلم هو صورة زيد الموجودة بذهنك، فتصف زيدا بأنه جميل طويل قصير مثلا. وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وهي الصورة الذهنية، وله متعلق بالعرض وهو الخارج، زيد الخارجي هو المتعلق بالعرض، انتبه كتبها هيدي ما بتصح لك بعد، يمكن ما تسمعها بعد. ومتعلقه بالذات والصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، قصده في الذهن، أفق الانكشاف قصده الذهن، أفق قصده العالم، عالم الانكشاف يعني الذهن. ومتعلقه بالعرض ومقداره، يعني هو زيد الخارجي، انتبه، ومتعلقه بالعرض ومقدار ما يطابق هذه الصورة الذهنية من الخارج، عرفت؟ يعني الخارج يا مولانا، يعني زيد الخارجي. طيب، والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم، ليش؟ حتى في موارد الخطأ، لأنك أنت تعلم، تعلم بقيام زيد، تعلم بطول زيد، تعلم بجمال زيد، تعلم بعلم زيد، زيد الموجود بذهنك، سمع؟ طيب، فلا يعقل انفكاكه، يعني هذه قصده الصورة الذهنية، لا يعقل انفكاكه عن العلم، ليش؟ أنك أنت تعلم بالصورة الذهنية موجودة بذهنك، حتى في موارد الخطأ 7 ضرب 8 يساوي 56، انت والله فايد براسك يساوي 65 بالعكس، عرفت؟ بس الصورة الذهنية، او هون بدك تقلي المفهوم الذهني، المفهوم الذهني حتى في مورد الخطأ، ما انت هذا خلص تعلق العلم به. أداه 7 ضرب 8 قمت قلت لي 65، قلت لي غلط، قلت لي لا بلا صح، لك يا عمي لا 56 يا تقبرني، قلت لي لا 65، سمعني؟ وعم تحلف لي بالله كمان، ها؟ حتى في مورد الخطأ، سمعني؟ يعني أنت هذا المفهوم الثاني هو متعلق العلم، واضح؟ بخلاف الثاني، أنت لا يتعلق علمك بالخارج، يتعلق علمك بالصورة يلي هي مرآة عن الخارج. هذه فكرة مهمة، ها؟ وعليه فنحن نتساءل، ما هو المتعلق بالذات للعلم؟ يعني ما هو المتعلق الذهني، قصدي يقول للعلم في حالات العلم الإجمالي، شو الفرد المردد؟ وما في فرد مردد بالذهن يا صاحب الكفاية. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، فإنه يرجع إلى المبنى الثاني يلي هو كلام النائيني والإصفهاني. خلاص قول النائيني خير، شو بدك بالإصفهاني؟ فإنه يرجع للمبنى الثاني اللي هو أنه متعلق بالجامع، يعني العلم متعلق بالجامع اللي هو موجود بالذهن. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، فهذا مستحيل لأنه مش موجود بالذهن. هذا الفرد المردد مش موجود بالذهن، لأن الصورة وجود ذهني، سامع؟ جميل هالكلام. وكل وجود متعين في صقع ثبوت الصقع، يعني العالم. وكل وجود متعين في صقع ثبوته وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له. طيب، يعني أنه عم بيقول هون لأن الصورة وجود ذهني، مش هيك؟ وكل وجود متعين في صقع ثبوته، هيدا الوجود الذهني متعين وين؟ بالذهن. طيب اذا كان الفرد المردد ما موجود بالذهن، كيف يتعلق العلم به؟ هل ادي قصده؟ وكل وجود متعين في صقع ثبوته وتتعين الماهيه، يعني الماهيه الذهنيه قصده، طبعا كيف تتعين؟ طبعا لتعين الوجود، الوجود يعني الخارجي، التعين. تعرف شو يعني التعين؟ طيب التعين يعني التحسس بحصة، بماهية تتعين، يعني بخصوصيات، عرفت؟ وتتعين الماهية الذهنية طبعا لتعين الوجود، هلأ لأنها حد له، لأن الماهية حد للوجود. لك سيد الشهيد، هيدا التعبير، يعني السيد بيعرف الفرق بين الوجود والماهية، وأن الماهية هي حد الوجود. لما أنت عم بتقلي تعريف الماهية، شو بتقلي بتعريف الماهية؟ بتقلي حد الوجود. شو يعني حد الوجود؟ يعني حيوان ناطق، مظبوط؟ ما هيدا الماهية، ماهية الإنسان. شو ماهية الإنسان؟ بتقلي حد الإنسان. طيب شو حد الإنسان؟ بتقلي حدوده، يعني حيوان الناطق، مش هيك؟ هذه مسألة واضحة. الثاني هذا من أجل ألعب بكرة، لأنه ولا شيء الثاني ولا شيء، والثالث ولا شيء، لأن احنا شرحنا الثاني والثالث. إن شاء الله تعالى ألعب بكرة، بعد في عنا تعليقات كثيرة بدي أزيد على درس اليوم، والحمد لله رب العالمين.